قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمس الأربعة في كتاب الجنائز عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا في التعليق على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا يزال الكلام أيضا موصولا فيما يتعلق بالأحاديث التي ذكرها في كتاب الجنائز. وتقدم ذكر طرف من هذه الأحكام المتعلقة بهذه الأحاديث، وفي هذا الحديث مسائل متعلقة بغسل الميت. فغسل الميت فرض كفاية باتفاق الأئمة الأربعة، وبعضهم حكاه إجماعا، ويدل على هذه الفرضية أيضا مع الإجماع قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: اغسلنها، فإن هذا أمر، لكن أحياناً يكون الأمر متوجهاً إلى جميع المخاطبين، يعني إلى جميع الأمة، وهذا ما يسمى بفرض العين الذي ينظر فيه إلى الفعل وفاعله. وأحياناً يكون الخطاب متوجهاً إلى بعض المخاطبين، إلى بعض المخاطبين، وهذا ما يقال فيه بأنه فرض كفاية، والنظر فيه يكون إلى الفعل دون فاعله، بحيث يسقط عن هذه الأمة. ولا يعقل أن يقال بأن غسل الميت يكون فرضا على كل مسلم، هذا لم يقله أحد، ولا يعقل أن يقوله أحد. بل قال العلماء بأنه يكره أن يشهد غسل الميت من لا تعلق له بغسله، لمجرد الحضور، مجرد أن يحضر وهم يغسلون الميت، هذا مكروه ولا ينبغي فعله، لأنه يحتاج إلى تجريد وإلى تكشيف، وقد يظهر شيء من عورته، وقد يظهر أيضاً شيء ليس من عورته ولكنه مما يعاب به فيخرج ويتكلم به. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم غاسل الميت أن يكشف ما يراه، قال: من ستر مسلما ستره الله، كما في البخاري. فعلى هذا فإن غسل الميت يكون فرض كفاية كما هو اتفاق الأئمة. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام: اغسلنها خمسا أو ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يعني حال في الأكثرية إلى ارتئاء الغاسل أن يكون الميت يحتاج إلى مزيد تنظيف. وهذا فيه مسألة الوتر في غسل الميت، وهي سنة بإجماع أهل العلم، اتفاق الأئمة الأربعة، وحكوا فيه أيضا الإجماع على أن الوقوف على وتر عند غسل الميت سنة من السنن، ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا. وإنما لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا لهذا في هذا الموضع، لأن الحاجة قد تكون داعية لما هو أكثر، كأن يخرج منه شيء من النجاسات أو ما أشبه ذلك، فيكررون غسله على حسب الحاجة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد هذا: نعم،
قال:
اغسلنها ثلاثا،
اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك،
أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، معناه أنه إذا انقطع في الحاجة عند الثلاث أو عند الخمس فإنه لا يزاد عليها، لأن هذا فيه نوع من السرف ووضع الشيء في غير موضعه. نعم.
بماء وسدر.
بماء وسدر. السدر قال العلماء أو ما يقوم مقام الستر كالكافور وما شابه يعني عفوا كالصابون أو الأكنام أو ما يقوم بالتنظيف. فالستر لا يراد به حصرا أو تعيينا، وإنما ما يقوم مقامه من المنظفات كالصابون أو الشامبو أو الأشنان أو ما شابهها فإنها تجزئ الحالة، لأن المقصود هو تنظيفه، المقصود هو تنظيفه. ولهذا قال جماهير أهل العلم لا تشترط النية عند غسله، وذكروا أنه مقيس على أو أنه بنحو إزالة النجاسة. لما؟ لأن حدث الميت هل يرتفع؟ لا يرتفع حدثه، هو ميت مرفوع عنه القلم، ذاهب ذاهب الروح والعقل وما أشبه ذلك، فلا تشترط له النية عند الغسل. فإذا وضع السدر أو مع الماء أو الصابون أو ما أشبهه فإن هذا سنة. نعم.
قال واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فإذا فرغت
الكافور نوع من الطيب، بمعنى أنه بعد أن يتم إزالة الوسخ وتطييب أو تنظيف البدن بإزالة الصابون أو السدر الذي وضع فيه، فإنه يخلط الماء قالوا بالكافور أو بشيء من المطيبات أو يوضع بعد تطيبه. قال العلماء ويستحب أيضا رحمك الله ويستحب أيضا تنشيفه، قالوا لا بأس من تنشيفه، بل لص طائفة من أهل العلم على أنه مستحب أن ينشف إذا تم اغتساله، ثم بعد ذلك يوضع معه الطيب، يوضع معه الطيب. والكافور قال العلماء فيه خاصية عدم إسراع التلف إلى البدن، وهذا شيء معروف حتى في غير الإنسان، حتى صار يستخدم مع الألبسة ومع غيرها من الأشياء التي ربما يطول خزنها، فالكافور فيه منافع كثيرة. نعم.
قال فإذا فرغتن فآذنني.
فآذنني، إذا فرغتن من غسلها ووضع الكافور في هذه الغسلة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فآذنني، يعني نادينني، آذن بمعنى نادى، ومنه الأذان والإخبار والإعلام. نعم.
فلما فرغنا، قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه،
أعلمناه بأننا انتهينا فأعطينا حقه،
أعطانا حقه فقال أشعرنها به،
أشعرنها به
تعني إزارة،
تعني إزارة، يجعلنها شعارا مما يلي بدنها، كأنه أراد أن يكون ذلك بركة لها عليه الصلاة والسلام. والشعار والإشعار قالوا ما يلي البدن، والدثار ما يكون فوق ما يلي البدن. نعم.
قال وفي رواية أو سبعا،
أو سبعا يعني أكثر من ذلك، أكثر من الخمس كما تقدم. نعم.
وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها.
ابدأنا بميامنها يعني بجهة اليمين منها في حال الاغتسال، وبمواضع الوضوء، وهذا عليه جمهور أهل العلم أن الغاسل يغسل مواضع الوضوء من الإنسان ابتداء، فيغسل وجهه، قالوا ويستحب أن يمر الماء على أسنانه وعلى ظاهر أنفه وليس استنشاقا، على ظاهر أنفه، لهذا العموم، لأنه قال ومواضع الوضوء، وإلى هذا ذهب الجمهور إلى أنه يمر الماء أو شيء من خرقة وتنظف الأسنان لهذا الحديث، لأنه قال مواضع الوضوء. والميامن يعني جهة اليمين، وهذا كما مر معنا أيضا حتى في غسل الجنابة وفي الحيض، فإنه يستحب أن يبدأ بالميامن، ولعموم حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن. نعم. الحديث
قال وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون،
جعلنا رأسها ثلاثة قرون يعني ثلاثة ظفائر، تسمى قرونا وتسمى ظفائر، وألا يترك الشعر مسترسلا، وهذا قالوا مستحب في حق المرأة، في حق المرأة مستحب أن يوضع جدائل، ضفائر، قرون، يسمى بهذه الأسماء، وتكون يعني وتكون ثلاثا. نعم.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال:
وغسل الميت له الأحكام المتقدمة في الحقوق، يعني الصلاة عليه من جهة أنه فرض كفاية، وهذا في حق كل مسلم، حتى قالوا ولو كان باغيا أو مبتدعا أو عاصيا. الحد الفاصل في ترك الحقوق المتعلقة بالميت هو كفره، فالكافر لا يغسل ولا يفعل به ما يلحق به بغسله من تكفين وصلاة، فكما أنه لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين كذلك لا يغسل. واستثنوا أيضا ما دل الدليل عليه من الشهيد، من الشهيد، فإن الشهيد، الشهيد الذي هو الشهيد الحقيقي كما يقول، وهو المقتول في المعركة، فإن الشهيد لا يغسل، لا يغسل، هذا قول جماهير أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل شهداء أحد، وهكذا جاء عنه في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام استثناء الشهداء، وهو عليه الصلاة والسلام قد غسله أصحابه، غسله أصحابه. وأما الشهيد الحكمي وهو الذي يموت مبطونا أو غريقا أو مهدوما أو في حريق، فإن هذا يغسل إذا كان يطيق الماء في المحروق يعني، أما فلا، فإنه ييمم. قالوا والمشكل، تعرفون المشكل، المشكل الذي لا يتبين ذكورته ولا أنوثته ييمم. من يجيب على هذا السؤال؟ لما هذا قول جماهير أهل العلم، بل حكاه بعضهم اتفاقا، لما المشكل لا يغسل؟ للإشكال في بيانه، لأن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء إلا المرأة مع زوجها. هذا مما يدل على مراعاة الإسلام لحفظ العورات، وأن المسلم لا يجوز له أن يكشف شيئا من عورته وأن يخلع شيئا من ملابسه، لا يجوز. احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، هذه أحكام مهمة جدا، تحفظ العورات وتحفظ الأعراض وتحفظ الاطلاع عليها. فقالوا المشكل لا يغسل وإنما ييمم لهذا الإشكال، لأننا إن قلنا يغسل بنينا على إيش؟ بنينا على أي حكم؟ على حكم غير موجود، بنينا على حكم غير موجود. وإن كانت هذه المسائل أيضا تشكل في قضايا الإرث، ومن محاسن ما يروى عن بعض القضاة عند أو بعض الملوك المتقدمين، قالوا حتى هذا في الجاهلية، قال ما علينا خلاص نتركه.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغسلوه بماء وسدر.
هذا المحرم، وإنما ذكره ليبين لك الاستثناءات تبعا لما قدمنا. الشهيد يغسل، المشكل لا يغسل، تمام، ومن لا يطيق استعمال الماء لإضراره به لا يغسل، وإنما ينتقل في حقه إلى تيمم بدلا، لعموم الأدلة. قد يظن الظان، هذا من محاسن التبويبات والترتيبات عند المحدثين رحمهم الله، قد يظن الظان أن هذا الحكم أيضا يشمل الحاج الذي مات محرما وأنه لا يغسل، فبين بهذا الحديث. ابن عباس رضي الله عنهما يروي هذا الحديث في حجة الوداع، أن رجلا وقع من على راحلته فوقصته أو قال أوقصته، يعني دهسته بقدمها بخفها فمات رضي الله عنه وأرضاه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل بماء وسدر أيضا كما تقدم معنا. نعم.
قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين.
كفنوه في ثوبين، في بعض النسخ في ثوبيه، وهما اللذان مات فيهما. ومن هنا نرجع إلى مسألة الكفن. مر معنا في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في لا إله إلا الله، أول حديث في الكتاب والدرس الماضي، وإن كان ليس الأسبوع الماضي، كفن في ثلاثة حديث عائشة ثلاثة أثواب سحولية، سحولية نسبة إلى اليمن. طيب، وهذا عليه جماهير أهل العلم، ليس فيها قميص ولا عمامة. طيب أنكم تحضروا للبركة، حضور للبركة طيب، هو مغفورا لكم فقط. نعم، وهكذا يعني أنتم لو تقرؤون في كتب العلم وحمل العلم وأخذ العلم وكيف أثر المعلم على المتعلم وأثر المتعلم على المعلم، يعني بيكون سيكون هذا شيئا حسنا. وإلا فإن بعض المعلمين ربما يسعى إلى حرمان المتلقي أو كتمان ما عنده، لأنه لا يرى المصلحة فيها. العلم يحفظ بنواحي أخيرة. على كل حال، كلنا ذلك الرجل المقصر، لكن أول حديث في الكتاب وحديث كتابة جنائز حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا عليه الجمهور خلافا للمالكية. المالكية انفردوا فقالوا يوضع له قميص وعمامة، حجته مثل هذه الأحاديث. لكن وحديث مصعب بن عمير رضي الله عنه ما كفن في ثوبه، ومثلها جملة من مثل هذه الأحاديث. وحديث عائشة أصرح في هذا الباب، ولأن هذا الصح، لأن تلك الأدلة محتملة لعدم وجود ما يؤدي الكفن كما في حديث مصعب ابن عمير رضي الله عنه.
قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه.
لا تحنطوه، الحنوط هو الطيب الذي يوضع كما مر معنا في الكافور. الكافور نوع من الطيب، فلا يوضع عليه الطيب، لا يطيب المحرم الذي مات على إحرامه، لا يطيب. لماذا؟ لأن الطيب حرام في حقه، هو سيدفن، سيدفن أيضا. فإذا مات المحرم سواء كان ميتا بأن بحادث أو كالرجل الذي أوقصته دابته أو بحادث سيارة وصل إلى منى، ما وصل إلى عرفات، ما جاء، المهم أنه لم يتحلل، لم يقع له تحلل، فإنه لا يطيب لأنه ممنوع من الطيب كمحرم. وهذا مما يدل على أن على تأكيد تطيب الميت، تطيب الميت كما مر معنا. فلا يحنط ولا يخمر رأسه، لا يخمر يعني لا يغطى، من التخمير خمروا الإناء يعني غطوه، ومنه تسمية الخمر خمرا. كيف يسعى في جنون من عقل؟ واترك الخمرة إن كنت فتى. كيف يسعى في جنون من عقل؟ كيف يسعى في أن يغطي عقله من رزقه الله عقلا؟ خمروا رأسه. نعم،
قال ولا تخمروا رأسه. ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
ملبيا يعني محرما، الملبي والمحرم. وعلى هذا فإنه لا يحنط ولا يغطى رأسه. نعم،
وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه.
طيب، ولا تخمروا رأسه، هذه متفق عليها. وجهه هذه عند مسلم، وأعلها طائفة من الحفاظ، أعلها طائفة من الحفاظ بالشذوذ، وهو الصحيح. ومن قال بأن هذه الرواية صحيحة قال بهذا الحكم، وهم جمهور أهل العلم. والمذهب عند الحنابلة أنه أنها صحيحة وأنه لا يغطى، أنها ضعيفة وأنه يغطى. واختار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مذهب الجمهور، وشيخنا الفوزان اختار ما هو عليه الذي عليه المذهب. نعم.
قال الوقص كسر العنق.
الوقص كسر العنق يعني وقصته لمسته بخفافها فكسرت عنقه فمات رضي الله عنه أرضاه. نعم.
قال عن ابن عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
نهينا عن اتباع الجنائز يعني نحن معاشر النساء لأن السياق دال عليه، والضمير وإن لم يكن عائده مذكورا فإن هذا مما تدل عليه القرائن إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما هو؟ هل ذكر قبله؟ حتى توارت في الحجاب لم يذكر قبله، هذا جائز شائع في لغة العرب. نهينا، لم تقل نحن معاشر النساء ولم يسبق لها ذكر لا هي ولا غيرها، فتقول نهينا عن اتباع الجنائز، والجمهور حملوه على الكراهة، حملوه على الكراهة لآخر الحديث ولم يعزم علينا. إلا أن المذهب عند الحنابلة واختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين عليه رحمة الله طائفة من المحققين على أنه محرم لا يجوز لما يقع بحضورهن وشهودهن واتباعهن من الفتنة، وحملوا قول أم عطية رضي الله عنها فهما منها أنه لم يعزم علينا، ولكن لم يعرف أيضا في تاريخ الأمة المستقيمة ثابتة على دينها أن شهد الرجال والنساء الجنائز معا، على خلاف ما عليه كثيرون من أهل العصر من ينتسبون إلى الإسلام ويكون عندهم جهل أو ضعف في دينهم وإيمانهم واستقامتهم، نسأل الله العافية.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
هذا من حق المسلم، الحي والميت. الإسراع بالجنازة سنة متفق عليها بين أهل العلم الأئمة الأربعة وحكي فيها الإجماع، وهي أمر هنا أسرعوا، لكن الإجماع منعقد على أن هذا سنة، ويكون الإسراع بالقدر الذي لا يتضرر به الحي الحامل ولا الميت المحمول. وكونه من حق المسلم الحي يدل عليه آخر الحديث، لما؟ لأنه قال شر تضعونه عن ظهوركم، هو مسلم هذا المحمول مسلم، وما يكون عنده معاصي لا يعلمها إلا الله ولم يتب منها فهو شر نضعه من عن عواتقنا. وأما حقه كميت فإنه يعجل إلى أجره وثوابه. بعد الحديث
قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه،
فيحصل حقه بها، خير تقدمونها إليه في الأجر والثواب والنعيم والمقيم. نعم.
وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم،
شر تضعونه عن رقابكم فتستريحون، وهذا حال كل ميت كما جاء في حديث أبي الدرداء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مستريح ومستراح منه